الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مع ليلة جديدة من ليالي شهر رمضان، ومع سؤال جديد بإذن الله رب العالمين. سؤال الليلة هو: لماذا سارع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى السقيفة؟ هذا السؤال تكلم فيه وسأله وأثار حوله اللغط والشبهات الروافض الشيعة والمستشرقون، وقالوا إنهم سارعوا إلى السقيفة، أي سقيفة بني ساعدة، من أجل الحرص على السلطة، ومن أجل الإمارة، ومن أجل الخلافة، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدفن بعد. نعم، هم تركوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدفن بعد. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات، ومصيبة موت النبي عليه الصلاة والسلام هي أعظم مصيبة أصابت الأمة الإسلامية، فنحن نعلم أن الصحابة كانوا ما بين غير مصدق وما بين غائب عقله وما بين غائب عقله وما بين مغشي عليه إلى غير ذلك، حتى أن عمر هدد من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات أنه سيقتله، لأن المصيبة كانت شديدة. وأنت لا تتصور ما معنى أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام بينهم ثم يموت صلى الله عليه وسلم، فكانوا الصحابة كما نعلم كانوا يقدمون النبي عليه الصلاة والسلام في محبتهم له على محبتهم لأنفسهم، ففجأة النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد بين الصحابة، مصيبة شديدة. حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وربط الله على قلبه فقال لعمر: على رسلك، أي اسكت يا عمر، تمهل. وكلم الناس وبين للناس أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، وأن الله سبحانه وتعالى كتب الموت على جميع البشر، وتلا قوله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنزلت الآية على قلب عمر وعلى قلوب الصحابة، فهدأت من سكينتهم، وصاروا يتلون هذه الآية في المسجد وفي البيوت وفي طرقات المدينة. وتقول: هل الصحابة لا يعلمون أن النبي سيموت عليه الصلاة والسلام؟ هل عمر لا يعلم أن النبي سيموت عليه الصلاة والسلام؟ يعلمون، لكن عند شدة المصيبة فإن الإنسان ينسى حتى المتعارف عنده من الدين بالضرورة. هم يعلمون ذلك، لكن المصيبة كانت شديدة. الشاهد أنه بينما الصحابة في أحزانهم إذ حدثت مفاجأة غيرت الترتيب الذي كان بين الصحابة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وفي طريقة دفنه وغير ذلك، فجاء من يخبر الصحابة أن الأنصار اجتمعوا جميعا في سقيفة بني ساعدة. السقيفة المكان المسقوف يجلس فيه الناس للتشاور في أمورهم كدار الندوة في مكة. وجاءوا بزعيمهم سعد ابن عبادة رضي الله عنه، وكان أصابته الحمى مرضا شديدا، فغطوه بغطاء وجاءوا به وضعوه من أجل أن يسمع ومن أجل أن يبايعوه. فجاء من أخبر الصحابة الكبار أدركوا الأنصار إنهم يريدون أن يولوا خليفة منهم. فصارع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح الثلاثة إلى سقيفة بني ساعدة من أجل أن يقضوا على الفتنة في مهدها، لأنهم يعلمون أن وحدة الأمة ووحدة الصف هذا أصل من أصول الإسلام ومقصد من مقاصد الإسلام. فلو أن هذه الوحدة تفتتت بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة أن هناك كثيرا من الأعراب وحدث ذلك في حروب الردة والارتداد، فإن هؤلاء في الجزيرة العربية لن يسمعوا لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا لو كان قرشيا. لماذا؟ هل لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فقط التي بيّن فيها أن الإمارة في قريش؟ لا، هذا زمن قديم وعهد قديم. أهل الجزيرة العربية من العرب يدينون بالولاء لقريش لأنهم سدنة البيت وهم يحجون إليه ويعتمرون إليه على طريقتهم، فهم يعظمون حماة البيت. فلو أن واحدا ليس من قريش بويع خليفة فسيؤدي ذلك إلى التفرق وإلى الاختلاف، وأن يقف المسلمون بعضهم لبعض بالسيوف، وضاع المقصد أو المقصد من المقاصد الرئيسية التي جاء بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فبالعقل كده، هل الصحابة يجلسون وهم ما زالوا في أحزانهم ينتظرون تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام، أم يسارعون من أجل وحدة صف المسلمين؟ فهم سارعوا من أجل ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام سيقوم به أهله من التغسيل والتكفين، عباس وابن عباس وعلي بن أبي طالب والفضل وغير هؤلاء. لكن إذا ضاعت وحدة المسلمين فلا عودة لها. فهم سارعوا إذن وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن بعد من أجل القضاء على الفتنة في مهدها. فلما وصلوا وجدوا الأنصار يتكلمون، وخطيبهم يتكلم ويقول: نحن الأنصار كتيبة الإسلام، وأنتم رهط للمهاجرين، أي جماعة قليلة، تريدون أن تستأثروا بالأمر من دوننا. وأخذ يتكلم. أراد عمر أن يتكلم فقال له أبو بكر: على رسلك يا عمر. فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأثنى على الأنصار وقال: كل ما قلتموه عن الأنصار فهو حق وصواب، لكن العرب لن تستمع إلا لأحد من قريش، لأن قريشا هم سدنة البيت. فلو أن الخليفة جاء من غير قريش سيؤدي ذلك إلى نصب الحروب بين المسلمين بعضهم البعض. وبين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام بين في أحاديث أن الإمارة في قريش، وأن من عاداهم في ذلك أكبه الله ما أقاموا الدين، أن الإمارة في قريش ما بقي في الناس إثنان على شرط إقامة الدين. فتكلم كلاما هدأ من الأنصار. أنصار كانوا يخشون أنه يأتي أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف فضل الأنصار ولا قدر الأنصار. فأبو بكر رضي الله عنه طمأن قلوبهم أن المهاجرين يعرفون فضل الأنصار وقدر الأنصار. ثم تكلم وقال أبو بكر رضي الله عنه: بايعوا واحدا من اثنين، عمر أو أبو عبيدة أو أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهما. فعمر رضي الله عنه وقف وتكلم وكما قال ابن مسعود انتهت هذه الأزمة بكلام عمر وبمصارعة مبايعة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما، فبين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته جعل أبا بكر إماما للصلاة دون غيره، أليس في هذا إشارة لفضل أبي بكر رضي الله عنه على سائر الصحابة؟ بين لهم أن أبا بكر رضي الله عنه هو رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، وهو صاحبه في الهجرة دون سائر الصحابة، أليس في ذلك إشارة إلى مكانة أبي بكر رضي الله عنه؟ فكيف يرضاه الله أن يكون صاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، ويرضاه النبي عليه الصلاة والسلام لإمامة المسلمين، ثم أنتم تخلعونه، قال ثم أنتم لا تريدون أن تبايعوا له؟ من منكم يجرؤ على أن يئم أناسا فيهم أبو بكر رضي الله عنه؟ قال أنا يضرب عنقي ولا أئم أناسا فيهم أبو بكر رضي الله عنه. ثم قال ابسط يدك يا أبا بكر أبايعك، فبسط أبو بكر يده فبايعه عمر في الحال، وتمت مبايعة الأنصار بين بكاء من بكى وبين ابتهاج من ابتهج لوحدة الصف على خير الأمة بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء الصحابة ما ذهبوا إلى السقيفة من أجل سلطة، فأبو بكر رضي الله عنه قال بايعوا عمر أو أبا عبيدة، وأبو عبيدة لم يتكلم ولم يقل شيئا في مسألة الإمارة أو الخلافة ولم يطمع فيها. عمر رضي الله عنه خلع نفسه من ذلك وبايع أبا بكر رضي الله عنه. فيقول هؤلاء لماذا لم يذهب معهم علي بن أبي طالب؟ لأن علي لم يكن حريصا على السلطة، هم يقولون ذلك، وهذا الكلام ليس بصواب، لأن عليا رضي الله عنه عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا واشتد المصاب على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن فاطمة رضي الله عنها عاشت آلامها وأحزانها مضاعفة، حزنها على فقد النبي عليه الصلاة والسلام كسائر الصحابة، وحزنها على فقد أبيها صلى الله عليه وسلم، فعاشت الحزن مضاعفا، لذا فإنها مرضت ولزمت الفراش ولم تخرج، وذهب إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا من المنطقي أن زوجته ابنة النبي عليه الصلاة والسلام مريضة اشتد عليها آلامها ومرضها بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام بوفاة أبيها، وظلت فاطمة مريضة هكذا 6 أشهر حتى توفيت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ب6 أشهر. فعلي رضي الله عنه كان منشغلا، وهذا من الطبيعي ومن البديهي، بفاطمة رضي الله عنها، لذا لم يخرج مع الصحابة رضي الله عنهم إلى السقيفة. يبقى ليس كما يقول هؤلاء أن علي رضي الله عنهم لم يخرج معهم لأنه لم يكن حريصا على السلطة، وأنهم استأثروا بالأمر من دونه، هذا ليس بصواب، بل صح بعد ذلك أن علي رضي الله عنه بايع عندما عاد أبو بكر رضي الله عنه إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبا بكر لما بايعه الناس في المسجد لم يرى عليا كان بعد في بيت فاطمة، فأرسل إليه من يأتي به وقال لما لا تبايع، أتريد أن تشق عصا المسلمين؟ فقال حاش لله، وتبرأ من ذلك وبايع أبا بكر رضي الله عنه. إذن ما يقال في هذا الكلام وأنهم صارعوا من أجل السلطة ومن أجل الإمارة، هذا كلام عار عن الصحة تماما، بل هم صارعوا من أجل الحفاظ على وحدة صف المسلمين الذي هو مقصد أساسي ومن تشريعنا ومن إسلامنا، يبقى لم يسارعوا من أجل السلطة. نكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.